أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أمين. مسألة: إذا كان أمامنا ميتان، أحدهما ميت إنسان مسلم والآخر من ميت غير إنسان، ومس أحدهما ولا يميز بين ميت إنسان وغيره، للتشوه، للظلمة، لسبب أو لآخر، لا نميز المسلم من غيره، الميت إنسان من غيره، فمس أحدهما، أفضل يستيقظ أن الله عليم بالاحتياط بعدما استشكل في وجوب غسل، وعليكم السلام، غسل شكك أشكل في وجوب غسل مس الميت. الحكيم حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه جعل هذه المسألة، هذا القسم من المسألة، فيما بما تقدم من أوائل في أوائل في سور فرع الثاني في المسألة السابقة، وهو ما إذا مس ولا يعلم أن الممسوس ميت إنسان أو إنسان. فهنا حكم حكيم الفقهاء بما تقدم من اليتي ومن الحكيم ومن حق سيدنا العظام ومنها بعدم وجوب غسل مس الميت. طبعا هذا إذا كان لمس أحدهما، أما إذا كان لمسهما معا فحينئذ لا ريب ولا إشكال عند الجميع وعند اليتي إذن في أنه يجب غسل مس الميت. ولكن السيد العظم رضوان الله تعالى عليه فصل في المقام، فذكر ثلاث صور للمسألة، يعني صورة ما إذا لمس أحد الميتين، وأما إذا لمسهما معا فلا ريب عند الجميع في وجوب غسل مس الميت، إذ يعلم أنه قد لمس ميتا إنسانين سواء كان هو الأول أو الثاني، فيجب عليه غسل المس. إذا لمس أحدهما دون الآخر هل يجب عليه غسل المس الميت أو لا؟ السيد تفصيل في المسألة سيدنا العظم. على فرع الأول يقول أن يكون لديه علم إجمالي بأن أحد الميتين ميت إنسان مسلم والآخر غير إنسان، ثم حصل اللمس. ها هنا يقول هذا عين تلك السورة التي تقدمت هذا في المسألة السابقة، وهي تقتضي عدم وجوب غسل مس الميت، استصحاب الطهارة من الحدث الأكبر، براءة ونحو ذلك من الأصول المقتضية لعدم وجوب غسل المس. وعندنا قلنا هناك لا أصلا لا نحتاج إلى هذه الأصول، شك في تحقق موضوع التكليف فلا يجري فلا يتحقق التكليف أصلا. كيف ما كان هذه صورة. صورة ثانية، ما إذا حصل المس ثم حصل العلم الإجمالي بهم أن أحد ما ميتين ميت إنسان مسلم، إما الذي لمسه وإما الذي لم يلمسه، سيقول هذه سورة لها صورتان، إحداهما أن يكون الطرف الثاني الغير ممسوس محط تكليف إلزامي متوجه إلى نفس الماس، وقد لا يكون الطرف الثاني محل تكليف إلزامي متوجه إلى الماس. فإن كان الطرف الثاني محل تكليف إلزامي للمكلف فحينئذ يجب عليه غسل المس، إذ يحصل لديه علم التكليف، علم بأن أحد التكليفين متوجه إليه، إما غسل المس الميت وإما دفن الميت الذي لم يدفنه، فلوصاني الذي كان لمسه قد دفنه قبل حصول العلم. فإن لم يكن الطرف الثاني محط تكليف إلزامي، فعندنا يكون شكا بدويا، شك في توجه التكليف بوجوب غسل الميت، مس الميت فلا يجب. وفرع على هذا، يعني ألحق بهذا الفرع سيدنا الآدم فرع آخر، وهو ما إذا علم بأنه بعدما مس أحدهما مس ودفن مس وليه، فشك في الطرف الثاني إن هذا المدفون هو ميت إنسانين فيجب عليه غسل ميت، أو ذلك الغير مدفون ميت إنسان كافر فلا يجب عليه غسله. فحينئذ لا يتوجه إليه تكليف إلزامي على كلا التقديرين، فلا يجب عليه غسل مس الميت. هذا ملخص ما أفاده سيدنا العدم رضوان الله تعالى عليه. ولكن هذه المسائل، هاي الفروق كلها محل تعمل كما نذكره إن شاء الله تعالى. فعلا نأخذ التبركان المثال الأخير الذي ذكره، وهو ما إذا مس أحد الميتين ودفنه ثم حصل له العلم الإجمالي، إما أنه ذلك الممسوس المدفون ميت إنسانين، أو ذاك الطرف الثاني ميت إنسانين كافر، ففي هذه الصورة لا يتوجه إليه التكليف الإلزامي على كل حال، لإنما يتوجه إليه على عهد التقادير. إن كان ذلك الممسوس المدفون هو المسلم وهو الإنسان فيجب عليه غسل مس الميت، وإن كان ذلك الثاني الذي لم يدفن فلا يجب عليه غسل مس الميت، لأنه لم يلمس هذا، ولا يتوجه إليه تكليف آخر أيضا وهو دفنه وكفنه، باعتبار الكافر لا يدفن ولا يكفن ولا يغسل. ولكن هذا المثال كنا غير واضح، التكليف الإلزامي كي يكون بالفعل وكي يكون بالترك. نعم لا يوجد تكليف إلزامي تجاه الميت الكافر بالغسل والكفن والدفن، لكن توجد الحرمة هذه الأفعال تجاه الميت الكافر. فإن كان ذلك الغير ممسوس ميتا كافرا إنسانا كافرا فيحرم عليه هذا دفنه وكفنه، فحينئذ يكون عنده علم إجمالي هذا منجز. إما يجب عليه غسل مس الميت لأجل مسه على الإنسان الذي دفنه، وإما يحرم عليه دفن هذا الذي لم يدفن وتغسيله وتكفينه، فحينئذ هذا أيضا تكليف متوجه هنا. فالمثال الذي ذكره أو نسب إلى سيدنا الآدم غير واضح. وكذلك يأتي كلام في الفرعين السابقين، يعني ثلاث فروع إذن إن شاء الله تعالى إشكال من جهات أخرى. لا، إما يجب عليه غسل نفسي أو يحرم علي تغسيل هذا. تكليف إلزامي، تكليف إلزامي. بله، وقلنا يستدل على هذا التكليف، هذا الحكم عليه برواية أولى، بله عدة روايات، الأولى من الرواية باب 18 من أبواب غسل الميت، هناك عنوان للباب عدم جواز غسل الميت. ولا يشكل علينا بأنه كما أن الأمر عقيب الحظر أو عقيب توهم الحظر ليس ظاهرا في الوجوب، كذلك نهي عقيب توهم أو مورد توهم الوجوب ليس ظاهرا في الحرمة. قلنا هذا الكلام وإن كان كبرويا قد نؤمن به كما آمنا في الأصول، ولكنه في خصوص المقام قرائن موجودة على أن الإمام يقصد الحرمة ولا يقصد نفي الوجوب، جاء فيهم لا يغسله مسلم أي مسلم، أو بط لو كان فقط أنه لا يغسل كان كافيا، يقول لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولو كان الميت أباه هذا ولا يدفنه ولا يقف على قبره. هذه أحكام كلها هذا دالتنا على هذه، أن هذه كلها كرائن دالة على حرمة باعتبار هذه القرائن الموجودة في الرواية. فأصل الكبرى قد نؤمن بها، وهو أن الأمر عقيبة لها هذا ولا حذر، وكذلك الحذر عقيبة توهم الوجوب، لا ذاك ظاهر في الوجوب ولا هذا ظاهر في الحرمة، ولكن لقصد ذاك حيث لا قرينة. أما مع وجود القرينة فلا يشك أحد في ظهورها الكذا. كلام مضاف إلى أن سيد آمن بحرمة ذلك فيما تقدم، أنا قال أنه ولو يأتي إذن إنه إنما يجب غسل المسل، غسل يحرم غسل المسل الكافر، غسل الكافر ودفنه، آمن بذلك. والحمد لله رب العالمين.
القرينة جهود
لأن القرينة تقتضي ظهورها.